إذاعة القرآن الكريم من نابلس تقدم الرواية المسموعة يوم الحسرة، قصة إذاعية في حلقات يعدها ويقدمها للإذاعة الأستاذ أسامة ملحس. يوم الحسرة عن قصة مسرور ومقرور للكاتب المصري أحمد بهجت. الحلقة الثالثة.
قال صخر: أنت متهم وأظنك لا تجهل تهمتك. فكر سعيد سريعا في التهمة. كانت حياته في الأعوام العشرة الأخيرة تخلو من أي عمل خارج على القانون أو خارج على الشرف. لقد تاب منذ 10 سنوات. أيكون السيد العظيم يتحدث عن الأيام القديمة الشقية؟ أخرجه من أفكاره صوت الوزير الأول وهو ينتهره صائحا: تكلم أيها الكلب، الأفضل لك أن تعترف اعترافا كاملا. قال سعيد: تريدون اعترافا كاملا؟ قال صخر بحزم: نعم. قال سعيد: سأعترف للسيد بكل شيء. لقد كنت قاطعا للطريق، لصا يعيش على الخمر والسرقة، وكنت أرفل في الحرير والدباج، ثم هاجرت ذلك كله. أعترف أنني مذنب، لكن هذا كان منذ 10 سنوات. قال صخر معترضا: لست أسألك عن قصة حياتك. قال سعيد: عن أي شيء إذن تسأل أيها السيد؟ قال صخر: أسألك عن جريمتك الأخرى. إن السرقة وقطع الطريق لا تهمنا، حدثنا عن جريمتك الأخرى. فكر سعيد طويلا فلم يجد شيئا، فقال لصخر: هذا كل ما عندي يا سيدي. عند ذلك أشار صخر بعينه إلى الجلاد، فرفع الجلاد صوته وهوى به على ظهر سعيد. صفر الصوت وهو يخترق الهواء، ثم هوى على ملابس الرجل فمزقها، وترك خيطا رفيعا من الدم على ظهره. فوجئ سعيد بنباح الألم في جسده، لكنه تماسك وقال لنفسه: من يدري، لعل الله يكفر بهذا الضرب عن سيئات القديمة. مال كبير البصاصين على صخر وهمس في أذنه شيئا، فأشار صخر إلى الجلاد أن يكف. التفت كبير البصاصين إلى سعيد وسأله بتهديد وتخويف: السيد العظيم لا يسألك عن حياتك السابقة، هذا شأن لا يعنيه، إنما يسألك عن جريمتك الآن. لا تراوغ إذا أردت أن تنجو، ألا تريد أن تنجو؟ قال سعيد: بلى، أريد أن أنجو، إن جرائمي كثيرة. فعن أي جريمة تسألون؟ قال صخر: عن أهم جرائمك. ما هي أهم جرائمك؟ قال: تقصيري مع الله. لقد عشت عمرا كاملا عبدا هاربا من الله، ثم عدت إليه منذ 10 سنوات، وما يدريني أنه قبل توبتي، ولكن سوف أعرف إذا بعثت من الموت ووقفت أمام الله، سأعرف إن قبل الله توبتي أم لا. هذه يا سيدي هي جرائمي ومخاوفي معا. قال صخر بحنق: أنت إذن تعترف أن هناك إلها غير آلهتنا، وتقول أننا سنصحو من الموت، ألم تقل ذلك؟ قال سعيد: بلى، قلت ذلك وما زلت أقول. قال صخر: المتهم لا يخفي خيانته، أين سمعت هذا الكلام؟ قال سعيد: سمعته من نبي في الشرق، كنت أسافر حين قابلته، لقد أضاء قلبي بكلماته وأدركتني التوبة من يوم لقائه. لقد كان هذا النبي يا سيدي. قاطعه صخر: اصمت، التهمة ثابتة عليك، بماذا يحكم قاضي القضاء؟ قال قاضي القضاء دون أن يفكر: المتهم بريء، ما قاله النبي صحيح، ما قاله النبي صحيح. قال صخر: لقد جن قاضي القضاء، أحرقوهما معا، أو انتظروا، انتظروا أفعل فيهما فعلا آخر.
سيق سعيد إلى السجن. أما قاضي القضاء فقد أجبروه على شرب كأس فيه سم قبل أن يغادر الإيوان، فغادر المكان محمولا على الأعناق، وقيل إن قاضي القضاء قد أحس بألم ثم سقط ميتا، وأرسل السيد الأعظم رسولا خاصا من القصر لتقديم العزاء لأهل القاضي، وتم تعيين قاض جديد في المكان الشاغر، وبهذا أسدل الستار على القضية برمتها. في السجن جلس سعيد راضيا كل الرضا، لم يكن أصلا يصدق أنهم سيحرقونه. سأل حارسه أكثر من مرة: هل أنت واثق أنني سأحرق؟ قال الحارس: ليس لدي أوامر أن أرد عليك، إنني حارسك فقط ولست صديقا يجاذبك أطراف الحديث. ومكث سعيد في السجن فترة، كان حائرا تتعاقب عليه لحظات من السعادة والحزن. كان يحدث نفسه أنهم لو أحرقوه حقا لكان معنى ذلك أن الله قبل توبته وعفى عنه واختاره ليموت في سبيله، وهذا يعني أن توبته قد قبلت. لكن ماذا يكون الأمر لو أنهم كانوا يهددونه فحسب وأنهم لن يقتلوه؟ إن هذا يعني أن توبته لا زالت في الميزان، لم ترجح بها كفة القبول. لبث سعيد معذبا 3 أيام، كان يطيل الصلاة فيها يسأل الله أن يريه علامة أو بشارة يطمئن بها لقبوله. في الليلة الثالثة شاهد سعيد رؤيا عجيبة، شاهد نفسه يسير في مكان وفير الخضرة يمتلئ بالأشجار والثمار والجداول والأنهار، وكانت أرض المكان من مسك أذفر، وكانت أقدامه تنغرس في المسك فتتصاعد رائحة عطر مدهش. وظل يسير حتى ظهرت له امرأة تشبه زوجته الأولى التي هجرها أيام الشقاوة، وتقدمته المرأة حتى وصل إلى سفح ربوة مخضرة. في قمة الربوة كان هناك قصر عجيب، قصر أفضل من بيت السيد العظيم صخر. أشارت المرأة للقصر وقالت: متى تجيء إلينا يا سعيد؟ سألها بتلهف: من أنت؟ لكنها قبل أن تجيبه اختفت واستيقظ من الرؤيا. حدث حارسه في الصباح عما رآه، فقال الحارس ساخرا: من المؤكد أنك اليوم سوف تموت. لم يكن سعيد ليهتم بما قاله الحارس، فقد كان طعم الرؤيا في خياله يغلب كل مذاق سواه. فرغ صخر من عشائه وسخن رأسه من فرط الشراب، فصحب قارورة الخمر إلى غرفة نومه وأشار إلى إحدى الجواري أن تسبقه، ففعلت. كان قد وصل باب الغرفة حين أحس بالدوار فجأة وتراخت أعصابه، فسقطت زجاجة الخمر من يده إلى الأرض وتحطمت، واستند هو إلى الباب، ولكنه أحس ألما رهيبا في كتفه، وجرى الألم إلى يده إلى صدره، والتف الوجع حول صدره كحزام من النار. سقط على الأرض فصرخت الجارية، وامتلأت الغرفة بالجواري والحرس، وتعاون الجميع على حمله إلى فراشه. وصل أمهر أطباء المملكة والتفوا حوله. كان وجه السيد العظيم محتقنا، يميل لونه إلى الأخضر الذي توشيه الصفرة، وكان يتنفس بشخير عال جدا كأن أحدا يذبحه ببطء. قال كبير الأطباء السيد الأعظم غائب الوعي، وهذه علامة سيئة. في الحقيقة لم يكن السيد العظيم غائب الوعي، كل ما هنالك أن وعيه كان في مكان آخر، لم يكد يدخل غرفته حتى أحس بوجود زائر غريب فيها، زائر بلا ملامح، ولكن شيئا في هيئته كان يحمل ويلا وبيلا. سأل صخر مذعورا: من أنت؟ قال الزائر: جئت أسقيك كأسا، فدع زجاجة الخمر من يدك. لم يكن أحد من البشر يستطيع أن يسمع الحوار، إنما شاهدوا فقط زجاجة الخمر تسقط من يده. قدم الزائر الغامض كأسا إلى صخر، فسأل المحتضر دون أن يسمعه أحد: أي شيء تحويه هذه الكأس؟ قال الزائر: ألم تفهم بعد؟ هذه كأس الموت، لم يعد لك على الأرض إلا ثوان قليلة، هي بمقدار ما تشرب هذه. قال صخر منهارا: لا، لا أريد أن أموت، ليس الآن، أتوسل إليك، خذ كل ثروتي مقابل شهر واحد، أسبوع واحد، يوم واحد. كشف ملك الموت عن وجهه، فدخل صخر في غمرات الموت، كان يشرب كأسا مريرة، وأحس أن روحه تنسحب من أقدامه، مثلما يسحب المرء شجرة شوك انغرست في كومة من الصوف. وبدأ ملك الموت يضرب وجه صخر، في الضربة الثانية كانت الروح تقاوم أمام آخر الأبواب وهي تتلجلج في فم السيد الأعظم. حين كان صخر يعاين سكرات الموت، كان سعيد يقيد في عمود خشبي أعد في محرقة أشعلت لإعدامه. في البداية أحس سعيد بالخوف وهو يوشك أن يدخل النار، ثم فوجئ بوجود كائن غريب في قلب النار. سأل سعيد دون أن يفتح فمه: من أنت؟ قال الكائن: جئت أبشرك. قال سعيد: تبشرني بماذا؟ أتكون أنت ملك الموت؟ قال الكائن: نعم، أنا ملك الموت. قال سعيد: إذن إذا كنت سأموت حرقا بالنار فهذا يعني أن الله قبل توبتي. قال الملك: لن تموت حرقا بالنار، إن أجلك سوف ينتهي قبل أن تصل إليك النار. قال سعيد محزونا: كنت أريد أن أموت حرقا في سبيل الله. قال الملك: لا تبتئس، فأنت في سبيل الله، مرحبا بك في العالم الآخر. انكشفت بصيرة سعيد فجأة، وعادت حواسه تستقبل عبق الريحان، وأضاء وجه الملك، وتهاوى جسد سعيد ميتا، وراحت روحه تتأمل جمال وجه الملك الكريم. صاح الجلاد وهو يخاطب آمر السجن: لقد مات المحكوم عليه يا سيدي، فهل نحرقه؟ قال آمر السجن: أسكب عليه قليلا من الماء ليفيق من خوفه، وأحرقه بعد ذلك، ثم ادفنه في مقبرة السجن. في نفس اللحظة، في نفس هذه اللحظة، انتهى ملك الموت من انتزاع روح صخر، فهمدت حركة الجسد، وأعولت إحدى الجواري، فأمر الوزير الأول بطردها من الغرفة، وصرف جميع الحاضرين واستبقى كبير البصاصين ورئيس العسس. فلما خلت الغرفة من غيرهم قال الوزير الأول: سيقولون إن السيد الأعظم مات، وهذا كذب، الصحيح أنه خرج وسيرجع بعد فترة، هذا ما سنقوله. عليكم الآن بدفن جثته سرا في مقبرة السجن، وليبقى قبره المرمري خاليا ليعرف الناس أنه لم يمت. وفي جوف الليل حمل كبير البصاصين ورئيس العسس جثة السيد الأعظم في سرية تامة، ووضعاها في مقبرة السجن، حيث وضعت جثة سعيد منذ ثوان، وأغلق عليهما القبر معا. ثم أعلن الوزير الأول أن حكم البلاد مستمر باسم السيد الأعظم.
ونتابع الاستماع في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. كنا وإياكم مستمعين الكرام مع الحلقة الثالثة من الرواية المسموعة يوم الحسرة، عن قصة مسرور ومقرور للكاتب المصري أحمد بهجت، أعدها وقدمها لكم الأستاذ أسامة ملحس. الرواية المسموعة حلقات إذاعية من إنتاج إذاعة القرآن الكريم، لنسمع ما لا يسعنا أن نقرأ. هذا البرنامج يأتيكم عند الساعة 10 صباح كل يوم عدا الجمعة، ويعاد على مسامعكم عند الساعة 10 مساء نفس الأيام بإذن الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم، صوت يملأ الآفاق.